يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا المجلس العشرون من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الفقرة السابقة أن الصلاة كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم وراحة نفسه، وهذه كذلك حال أتباعه الصادقين المحبين لله ورسوله. ثم يذكر فيما يلي الشروط التي تحصل بها هذه الصلاة التي تكون بها قرة العين وراحة القلب، فيقول رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد. المشهد الأول الإخلاص، وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره، بحيث لا يكون الباعث له عليها حظا من حظوظ الدنيا البتة، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه. إذن قال: ومما ينبغي أن يعلم، يعني إن من العلوم التي يحسن بالعبد ويستحب له، بل يتعين عليه أن يتعلمها ويعرفها. هذه الأمور، معرفة الأحوال التي يكون فيها العبد في الصلاة والمشاهد التي يستحضرها أثناء الصلاة، من الأمور الضرورية التي ينبغي أن يتعلمها العبد. ومن الفوائد والنكت التفسيرية التي ذكرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح السفارينية مجلد أول صفحة 590، يقول: إذا صدرت الجملة بقوله سبحانه وتعالى اعلم أو اعلموا، قال: فهو دليل على الاهتمام بها والعناية بها. ومن ذلك قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقوله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فإذا وجدت في كتاب الله عز وجل آية مصدرة بقوله سبحانه اعلم أو اعلموا، فينبغي الاهتمام، ولا شك أنه ينبغي الاهتمام بجميع كلام رب العالمين، ولكن هذه اعلم تدل على زيادة اهتمام واعتناء بالأمر الذي يقال بهذا المعلوم الذي يقال بعد قوله سبحانه وتعالى اعلم أو اعلموا. إذن قال: ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد. إذن هذه الصلاة التي كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم وراحة قلبه، وكذلك الأمر بالنسبة لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين الصادقين القانتين العابدين، هذه الصلاة ينبغي أن يتوفر فيها شروط، وينبغي للعبد أن يستحضر فيها أمورا. ما هي هذه الأمور؟ سماها الإمام القيم رحمه الله مشاهد، والمشاهد جمع مشهد، مشهد على وزن مفعل أي اسم مكان، فمشهد اسم مكان، اسم مكان من شاهد يشهد شهودا، شاهد يشهد شهودا، واسم الفاعل شاهد، واسم المفعول مشهود. ومنه قوله تبارك وتعالى وشاهد ومشهود، أي مبصر ومبصر، أي مبصر ومبصر وراء ومرئي كما قال العلامة السعدي في تفسيره. فالمشهد إذن هو مكان المشاهدة، مكان المشاهدة عفوا، فهو بمعنى منظر ومرأة. وهذه المشاهدة التي ذكرها المصنف رحمه الله هي مشاهدة قلبية، هذه المشاهدة التي ذكرها، هذه المشاهد التي هي جمع مشهد وهي يعني مرأة ومنظر، المشاهدة فيها هي مشاهدة قلبية وليست بصرية. ومن هذا قوله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فالرؤية هنا رؤية قلبية، ورأى هي بمعنى علم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، يعني أن يرونه بقلوبهم وببصائرهم ويعلمون أنه الحق. ونظير هذه الآية في كتاب الله تعالى قوله سبحانه في سورة الحج وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبه، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، هو بمعنى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. إذن هذه الرؤية رؤية قلبية، كقول القائل علمت العلم نافع، أو عفوا رأيت العلم نافعا، رأيت العلم نافعا والجهل بارا، فرأيت العلم نافعا أي علمت العلم نافعا. إذن من الآية أيضا التي تذكر فيها هذه الرؤية القلبية وهذه الرؤية يعني التي تكون بالقلب قوله سبحانه وتعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. إذن جعل هنا ربنا عز وجل في هذه الآية من سورة الرعد العمى مقابلا للعلم، فهنا إذن العمى هو عمى القلب، ويعني العلم هو البصيرة، بصيرة القلب. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أي أعمى القلب، كما قال الله سبحانه وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذا هو المعنى وهذا هو المقصود من قوله سبحانه وتعالى ومن كان في هذه الأعمى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأشد وأضل سبيلا، ومن كان في هذه أعمى في الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ما هو هذا العمى؟ هو عمى القلب، بدليل قوله سبحانه وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن قال ربنا عز وجل في هذه الآية من سورة الرعد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. يقول الإمام القيم في تفسير هذه الآية من مدارج السالكين أفمن رأى بعين قلبه أن ما أنزل الله إلى رسوله هو الحق كمن هو أعمى لا يبصر ذلك، كمن هو أعمى لا يبصر ذلك، لا يبصره بماذا؟ بقلبه. فإذا هذه الرؤية رؤية قلبية، فهذه المشاهد الذي هو جمع مشهد بمعنى مرأة ويعني بمعنى يعني المشهد هنا بمعنى المرأة والمنظر يعني مكان المشاهدة. فإذا هذا المرأة القلبي هذا المشهد يكون بماذا؟ يكون بالقلب. ما هي هذه المشاهد التي تتم بها هذه الصلاة التي تكون قرة عين وراحة قلب؟ يقول الإمام القيم المشهد الأول، إذن يذكر ستة مشاهد. المشهد الأول الإخلاص، المشهد الأول الإخلاص. ما هو الإخلاص؟ الإخلاص مصدر أخلص يخلص، ومعناه لغة هو التنقية والتصفية، ومنه قوله تعالى لبنا خالصا سائغا للشاربين، خالصا أي صافيا أما الإخلاص شرعا فهو إفراد الله تعالى بالقصد في الطاعة، إفراد الله عز وجل بالقصد في الطاعة، وحقيقته أن تكون أعمال العبد جميعا مصروفة لله وحده لا شريك له، لا حظ له فيها، لا حظ فيها لنفسه ولا لمخلوق. هذه الأعمال التي يعملها الإنسان، هذه الطاعة وهذه العبادات، لا ينبغي أن يكون له حظ فيها لنفسه ولا لمخلوق. والإخلاص هو دين الله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه وأمر به الأولين والآخرين من عباده. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال سبحانه وتعالى أيضا: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والآية في هذا لا تكاد تحصى كثرة. وقد جعل الله تبارك وتعالى المقصود الأعظم من الرسالة المحمدية هو الأمر بإخلاص الدين لله تبارك وتعالى، فقال سبحانه وتعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. إذن يقول، يخاطب ربنا عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيقول له: وأوحي إلي، قل أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، ممن حاضر، ممن هو حاضر في عصره، ومن بلغ، أي من بلغ هذا القرآن، بماذا أنذركم؟ وما هو أعظم أمر أبلغه إياكم وأنذركم به؟ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، إن قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون، إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. إذن هذا هو المقصود من هذه الرسالة التي بعث بها، أو هذا، وهذا الدين الذي بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. فقوله إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون يتضمن معنى الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تتضمن نفيا وإثباتا، تتضمن نفي الألوهية والعبودية عما سوى الله عز وجل وإثباتها لله وحده لا شريك له. فلا إله نفي، وإلا الله إثبات، ومعناها لا معبود حق إلا الله. فقوله هنا في سورة الأنعام قل إنما هو إله واحد يقابل قوله سبحانه، أو يقابل لفظة إلا الله في الكلمة الطيبة، وإنني بريء مما تشركون يقابل لفظة لا إله. فقوله إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون يوافق أو يتضمن معنى لا إله إلا الله، يعني إثبات العبادة لله عز وجل ونفيها عما سواه، وقال الله عز وجل أيضا مبينا أن أعظم مقصود من الرسالة، من رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، هو توحيد الله تبارك وتعالى. قال في آخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يوحى إلي، ما الذي يوحى إليه؟ أنما إلهكم إله واحد. أنما هذه تفيد الحصر والقصر، يعني كأنه لا يوحى إلي إلا هذا الأمر، هو الأمر بتوحيد الله عز وجل. ولا شك أن العبادات وما سواها هي من حقوق هذا التوحيد. أنما إلهكم إله واحد. وقال الله عز وجل أيضا: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. في آخر سورة إبراهيم. هذا يعني هذا القرآن بلاغ للناس، ولينذروا به وليعلموا. إذن ما هو المقصود من تبليغ هذا القرآن؟ ليعلم الناس أنه لا معبود حق إلا الله عز وجل، أنه لا إله إلا الله، وليعلموا أن ما هو إله واحد. فإذا هذا هو المشهد الأول، وهو مشهد الإخلاص. إذا يقول الإمام بالقيم رحمه الله: المشهد الأول الإخلاص، المشهد الأول الذي ينبغي أن يستحضره الإنسان وأن يشهده الإنسان هو يعني عند قيامه إلى الصلاة أو في الصلاة، هو الإخلاص. وهذا المشهد، مشهد الإخلاص، يستغرق جميع مراحل الصلاة. وقد جاء في السنة أن هذا المشهد يكون قبل الصلاة وأثناءها. إذن هذا المشهد يكون قبل الصلاة وأثناءها. أما قبل الصلاة فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، وهنا موضع الشاهد، ثم أتى المسجد لا ينهزه، أي لا ينهضه ولا يقيمه ولا يحركه، ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، إخلاص لله تبارك وتعالى. ثم قال: لا يريد إلا الصلاة، الإرادة، والإرادة محلها القلب وهي النية. قال: ما هو الجزاء؟ إذن إن أحدكم إذا توضأ، إذا فيه معنى الشرطية، فعل الشرط توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلى الصلاة، لا يريد إلى الصلاة، ما هو الجزاء؟ فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. إذن هذا جزاء عظيم يترتب عن هذا الإخلاص. إذن هذا قبل الصلاة. ومن الفوائد التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله، فوائد هذا الحديث في شرح على مسلم، قال: وفي هذا الحديث الحث على الإخلاص في الطاعات وأن تكون متمحضة لله تعالى. الحث على الإخلاص في الطاعات وأن تكون متمحضة لله تعالى. هذا قبل الصلاة. أما أثناء الصلاة فقد روى ابن ماجه في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب برقم 30. إذن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا بلى. فقال: الشرك الخفي، الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة في هذا الحديث: هناك أمر هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. المسيح الدجال الأعور الكذاب، وفتنته هي أعظم فتنة منذ أن خلق الله عز وجل آدم، وما من نبي إلا حذرها أمته كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذه الأمة، لأصحابه ومن وراء ما هذه الأمة، يقول: هناك أمر أخاف عليكم أشد من المسيح الدجال. ما هو؟ قال: الشرك الخفي. ما هو هذا الشرك الخفي؟ قال: أن يقوم الرجل يصلي ثم ماذا يفعل؟ إذا رأى رجلا أو شخصا ينظر إليه يزين صلاته ويحسنها ويطيل ركوعها وسجودها ويظهر الخشوع، لماذا؟ تزينا ورياء وتزينا لذلك الرجل، فيكون عمله لمن؟ لذلك الرجل وليس لله. إذن نبه النبي صلى الله عليه وسلم على الإخلاص في أثناء الصلاة، وعلى الحذر من الرياء. والرياء متعلق بالرؤية، وهو أن يقوم الإنسان بطاعة أو يعمل صالحا عملا صالحا، ومقصوده أن يراه الناس ليمدحوه، ده متعلق بالرؤية. أما السمع، السمعة فهي متعلقة بالسمع، وهو أن يفعل الإنسان فعلا حسنا أو يقوم بطاعة ليسمع به الناس ويمدحه. إذن الرياء متعلق بالرؤية، والسمعة متعلقة بالسمع كما قال حافظ ابن حجر في الفتح. فإذا هذا الإخلاص ينبغي أن يستغرق في جميع مراحل الصلاة، أو يستغرق جميع مراحل الصلاة قبلها وأثناءها. ثم الإمام القيم رحمه الله في هذه الرسالة يفسر الإخلاص وبينه ويفصل معناه. قال إذا المشهد الأول الإخلاص، قال وهو ما هو هذا الإخلاص؟ أن يكون الحامل عليها والداعي إليها. إذن ما هي حقيقة مشهد الإخلاص في الصلاة؟ يعني يبين المصنف رحمه الله تعالى الأمور التي تحمل المؤمن على أداء هذه الصلاة وتدعوه إلى فعلها. فالكلام إذن هنا في قوله أن يكون الحامل عليها والداعي إليها، الكلام متعلق بالنية والقصد في الفعل، وهذان هما عمل القلب، والنية هي المصححة للعمل. النية عظيمة أيها الإخوة، النية لها مكانة عظيمة في الشريعة، فهي المصححة للعمل. وفي هذا جاء الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الحديث العظيم الذي هو عمدة أعمال القلوب، لأن النية والإخلاص من أعمال القلب كما مضى كما سبق بيانه. فإذا هذا الحديث قال بعض أهل العلم هو ميزان الأعمال الباطنة، يعني بما لا تزن أعمالك، الميزان الباطن للأعمال لقبول الأعمال هو الإخلاص. إذا هذا هو الحديث الذي هو ميزان الأعمال الباطنة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا ميزان الأعمال الباطنة هو هذا الحديث، لماذا؟ لأنه يتداول موضوع الإخلاص في الأعمال. وميزان الأعمال الظاهرة هو الحديث أيضا الذي رواه الشيخان، حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا لفظ إسلام لفظ مسلم. أما لفظ البخاري من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولفظ مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا هذا هو ميزان الأعمال الظاهرة، وموافقة النبي عليه الصلاة والسلام ومتابعته. إذا توحيد الإخلاص وتوحيد المتابعة، إنما الأعمال بالنيات فيه توحيد الإخلاص، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، توحيد المتابعة. فإذا النية هي المصححة للعمل. إذا ما هي هذه الأمور التي ينبغي أن تكون حاملة للإنسان الذي الراغب في الصلاة والقائم للصلاة والداعية إليه؟ ما هي هذه الأمور؟ قال رغبة وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره. إذا امتثال معطوف على رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه، القرب منه والتودد إليه معطوفة على مرضاته، طلب يعني طلب القرب منه وطلب القرب منه وطلب التودد إليه. فإذا ذكر المصنف رحمه الله ستة أمور ينبغي أن تكون هي التي تدفع العبد إلى إقامة الصلاة حتى يتم له هذا المشهد وهو الإخلاص. هذه الأمور الستة هي التي ويتعين أن تكون هي التي يتعين يعني ينبغي أن أو يتعين أن تكون هي التي تدفع العبد إلى إقامة الصلاة وتحمله على أدائه لها حتى تكون قرة عين له وراحة لقلبه وبدنه، وحتى يتم له هذا الإخلاص الأمر الأول رغبة العبد في الله. في ماذا تكون رغبة العبد في ربه؟ في جلب المنافع ودفع المضار. فهو بيده سبحانه وتعالى جلب النفع ودفع الضر. والإنسان دائما يدور بين حركتين، جلب المنافع ودفع المضار. وإلى من ينبغي أن يلجأ؟ إلى رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يدفع عنه المضار ويجلب له النفع. فإذا قام إلى هذه الصلاة فينبغي أن يستحضر هذا المعنى، وهو الرغبة في الله عز وجل في أن يدفع عنه كل ضرر ويجلب له كل نفع. ورغبة العبد إلى ربه تتضمن كمال استعانته به، فهو تحقيق قوله سبحانه وتعالى إياك نستعين. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا هذه الآية أمر ربنا عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرغب إلى ربه. يقول شيخ الإسلام في تفسير هذه الآية أمر بشيئين: أن يجتهد في العبادة عند فراغه من أشغاله، وأن تكون رغبته إلى ربه لا إلى غيره، كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا أمر ربنا عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن ينصب إلى العبادة إذا وأن يجتهد فيها إذا فرغ من أشغاله، ثم أن يرغب إلى ربه سبحانه وتعالى لا إلى غيره. ما هو الدليل على هذا؟ هو تقديم المعمول على العامل. ما هو المعمول؟ هو الجار والمجرور إلى ربك. وما هو العامل؟ هو الفعل وهو أرغب، رغب يرغب فعل الأمر يرغب. وإلى ربك فارغب أقوى من قولنا ارغب إلى ربك. تقديم المعمول على العامل، المعمول هو الجار والمجرور، على العامل هو الفعل فارغب، تقديمه ماذا يفيد؟ يفيد الحصر والقصر، يعني المعنى لا ترغب إلا إلى ربك. وهذا الأسلوب معروف في القرآن العظيم: وعلى الله فتوكلوا. أي هذا الأسلوب أقوى من قولك، وهذا يعني هذا أقوى من قولك فتوكلوا على الله. فعلى الله فتوكلوا قدم الجار والمجرور على الفعل، وهذا يفيد ماذا؟ يفيد الحصر، يعني لا تتوكلوا إلا على الله. والتوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار. كذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد أقوى من قوله نعبد إياك. فإياك نعبد يفيد معنى لا نعبد إلا إياك، يفيد الحصر والقصر. فإذا يقول شيخ ابن تيمية في قوله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يقول رحمه الله تعالى أمره بشيئين: أن يجتهد في العبادة عند فراغه من أشغاله، وأن تكون رغبته إلى ربه لا إلى غيره، يعني في قوله وإلى ربك فارغب، كما في قوله، هذا تمام كلام شيخ الإسلام، كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فقوله إياك نعبد موافق لقوله فانصب، وقوله إياك نستعين موافق لقوله وإلى ربك فارغب. إذن هذا الكلام دليل على أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى آية من آيات الله في التفسير، وأنه ممن آتاه الله عز وجل فهما في كتابه سبحانه وتعالى. فإذا يقول فإذا فرغت فانصب يوافق قوله إياك نعبد، لأنه قال إذا فرغت فانصب يعني إلى العبادة، وإياك نستعين يوافق قوله سبحانه وتعالى وإلى ربك فارغب. فرغبة العبد إلى ربه تتضمن كمال الاستعانة. إذن هذا من توحيدان: توحيد العبادة وتوحيد الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، إذا فرغت فانصب توحيد العبادة، وإلى ربك فارغب توحيد الاستعانة وتوحيد التوكل. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب، هذا قاله في المجموع مجموع الفتاوى مجلد 22 صفحة 98 و400، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا: فالرغبة تتضمن التوكل. إذا الرغبة تتضمن التوكل، والتوكل من الاستعانة. فالرغبة تتضمن التوكل، وقد أمر سبحانه أن لا يتوكل إلا عليه كقوله وعلى الله فتوكلوا. هذا هو يعني تقديم الجار والمجرور وهو على الله على الفعل وتوكلوا. وهذا التقدير المعمول على العامل يفيد ماذا؟ الحصر والقصر. قال وقوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أين ربنا قدم الجار والمجرور على الفعل؟ قال فالتوكل على الله وحده والرغبة إليه وحده. إذا موطن الشهد هو قوله فالرغبة تتضمن التوكل. فإذا الرغبة إلى الله عز وجل تتضمن كمال الاستعانة به والتوكل عليه سبحانه وتعالى. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لا إله إلا هو يوافق قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد، فاتخذه وكيلا يوافق قوله سبحانه وتعالى إياك نستعين. فإذا فرغت فانصب يوافق قوله إياك نعبد. وإلى ربك فارغب يوافق قوله سبحانه وتعالى إياك نستعين. كذلك أيها الإخوة رغبة العبد إلى ربه فيها امتثال لأمر الله جل وعلا، حيث حظ المؤمنين على الرغبة إليه سبحانه، فقال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. هذه الآية من سورة براءة، سورة التوبة. وقوله إنا إلى الله راغبون فيها حظ للمؤمنين على الرغبة إليه. ومعنى قوله إنا إلى الله راغبون أي متضرعون في جلب منافعنا ودفع مضارنا، كما قال العلامة السعدي في تفسيره إنا إلى الله راغبون، أي متضرعون وداعون الله تعالى أن يجلب لنا المنافع ويدفع لنا المضار. فقوله إنا إلى الله راغبون أي متضرعون في جلب منافعنا ودفع مضارنا. هذا هو الأمر الأول الذي ينبغي أن يكون أن يحمل الإنسان ويدعوه إلى الصلاة وحتى يتم له إخلاص. والأمر الثاني الذي ينبغي أن يتوفر فيه أو أن يحمله أيضا على الصلاة ويدعوه إليها حتى يكون مخلصا لله تبارك وتعالى فيها محبة الله تعالى. قال هنا رغبة العبد هو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له. إذن أمر الثاني هو محبة الله تعالى، وهي أحد ركني العبادة التي خلق الله تعالى خلق لأجلها. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة قائمة على ركنين وهما محبة الله تبارك وتعالى وتعظيمه، المحبة والتعظيم. وفي هذا يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله العبادة مبنية على أمرين عظيمين هما المحبة والتعظيم الناتج عنهما، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الرغب هو المحبة والرهب هو التعظيم والخوف. قال فبالمحبة تكون الرغبة وبالتعظيم تكون الرهبة والخوف. ولهذا كانت العبادة أوامر ونواهي، أوامر مبنية على الرغبة وطلب الوصول إلى الآمر، ونواهي مبنية على التعظيم والرهبة من هذا العظيم. انتهى كلامه رحمه الله من شرح الواسطية. فتبين من هذا كله أن العبادة هي فعل ما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما نهى الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأن محبة الله عز وجل هي التي تدفع العبد وتحركه إلى فعل الأوامر. أما التعظيم، تعظيمه سبحانه وتعالى، تعظيم العبد لربه، فإنه يزجر العبد ويكفه عن ارتكاب النواهي. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم في غير ما موضع من كتبهما قاعدة عظيمة، وهي أن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي. ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي، وقرروا ذلك من وجوه عديدة. فتبين من هذا عظم شأن محبة الله تعالى لكونها تدفع الإنسان إلى امتثال أوامر الله ورسوله. فبالمحبة، محبة العبد لربه هي التي تدفعه بامتثال أوامره وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. ومما قرره الإمام ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى أن أصل الشرك الذي بعث الله تعالى رسله وأنزل كتبه بالتحذير منه هو التسوية بين الله تعالى وغيره في المحبة والتعظيم. فقال رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، قال: والله سبحانه هو المستحق من عباده نهاية الحب مع نهاية التعظيم، بل الشرك الذي لا يغفره الله تعالى هو أن يشرك به في الحب والتعظيم فيحب غيره ويعظم من المخلوقات غيره كما يحب الله تعالى ويعظمه. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأخبر سبحانه أن المشرك يحب الندة كما يحب الله تعالى، وأن المؤمن أشد حبا لله من كل شيء. إذن يقرر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الشرك، أصل الشرك الذي حذر منه الله تبارك وتعالى وبعث لأجل التحذير منه رسله وأنزل الكتب، هو تسوية الله عز وجل بغيره في المحبة والتعظيم. ثم يقول الإمام ابن القيم رحمه الله إذن، وذكر بهذا دليلا من سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وهم المشركون والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن من هم هؤلاء الناس؟ هم المشركون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية الأولى. ثم يقول، يذكر دليل آخر فيقول: وقال أهل النار في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إن نسويكم برب العالمين. ومن المعلوم أنهم إنما سووهم به سبحانه في الحب والتأله والعبادة، وإلا فلم يقل أحد قط إن الصنم أو غيره من الأنداد مساو لرب العالمين في صفاته وفي أفعاله وفي خلق السماوات والأرض وفي خلق عباده أيضا، وإنما كانت التسوية في المحبة والعبادة. إذن أهل النار ماذا يقولون لطواغيتهم وأصنامهم وشركائهم الذين اتخذوهم شركاء في الدنيا؟ ماذا يقولون؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين، يحلفون بالله ويشهدون على أنفسهم أنهم كانوا ضالين خارجين عن الصراط المستقيم. لماذا؟ لأنهم كانوا يسوون هؤلاء الشركاء برب العالمين. في ماذا يسوونهم؟ في المحبة والعبادة والتعظيم، في المحبة والتعظيم. وإلا لم يقل أحد قط إن هذه الأصنام وهذه المعبودات تساوي رب العالمين في صفاته وفي أفعاله وفي خلق السماوات والأرض، بل يعترفون هؤلاء المشركون، كانوا يعترفون بأن الله عز وجل هو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر كما جاء في غير ما آية في كتاب الله عز وجل. فمعترك الرسل مع أقوامهم هو في توحيد الألوهية لا في توحيد الربوبية. إذن خلاصة الكلام أن تسوية الله عز وجل بغيره في المحبة والتعظيم من الشرك العظيم. وكذلك مما قرره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة أن إنكار محبة المؤمنين لربهم جل وعلا هو في الحقيقة إنكار للألوهية. إذن إنكار هذه المحبة، محبة العبد لربه، إنكار للألوهية ولعبادة الله عز وجل. فيقول إذن في الصواعق المرسلة والجلد الرابع صفحة 35 و400 ألف يقول: وأصل الدين هو كونه سبحانه يحب ويحب، فإن الشرائع مبناها على شهادة أن لا إله إلا الله والإله والمستحق لكمال الحب بكمال التعظيم والإجلال والذل والذل له والخضوع له. فإنكار المحبة إنكار لنفس الإلهية. إذا انتبهوا إلى هذا الكلام، فإنكار المحبة يعني إنكار محبة العباد لربهم، المؤمنين إنكار محبة المؤمنين لربهم إنكار لنفس الإلهية. لهذا ضحى خالد القسري بالجعد بن درهم يوم الأضحى، ضحى به لأنه كان يقول إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، نهى أو عفوا نفى الخلة والمحبة، نفى محبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه، محبة إبراهيم محبة الرب جل وعلا لإبراهيم، فلهذا ضحى به، لأن إنكار المحبة إنكار للإلهية وللعبودية، فالعبودية قائمة على ركنين المحبة والتعظيم. ومما قرره أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله أن التوبة إلى الله تعالى والرجوع والإنابة إليه لا تكون إلا بمحبته سبحانه. فالإنسان لا يتوب إلى ربه ولا يرجع إليه ولا ينيب إليه إلا إذا كان محبا له سبحانه وتعالى. فإذا التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل فرع عن محبة المؤمن لربه سبحانه وتعالى ومحبة التائب لربه سبحانه وتعالى. فيقول الإمام القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة المجلد الرابع صفحة 36 و400 ألف: وأما الإنابة إليه فأصل الإنابة محبة القلب وخضوعه وذله للمحبوب المراد، فمن لا يحب لا يمكن الإنابة إليه، فمن لا يحب لا يمكن الإنابة إليه. الأمر الثالث من الأمور التي ينبغي أن تكون أن تتوفر في الشخص أو يعني أن تكون حاملة للعبد الذي يرغب في الصلاة حتى يشهد هذا المشهد هو مشهد الإخلاص، الأمر الثالث طلب مرضات الله تعالى كما أمر الله عز وجل بذلك في قوله: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فالضمير هنا إما أنه عائد على الله عز وجل ورضى الله عز وجل في رضا رسوله عليه الصلاة والسلام فيكون النبي صلى الله عليه وسلم تبعا، أو يكون الضمير عائدا إليهما معا إلى الله ورسوله، يعني الواجب أن يرضي المؤمنون وأن يرضي العباد، أن يرضي العباد الله ورسوله إن كانوا فعلا إن كانوا حقا مؤمنين، فجعل إرضاء وإرضاء رسوله شرطا في الإيمان. فإذا إرضاء الله عز وجل وإرضاء رسوله واجب حتم لازم وشرط في الإيمان. وكذلك أخبر سبحانه أنه رضي عن عباده المؤمنين فقال في غير ما موضع من كتابه: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال عن الصحابة الكرام عليه من الله الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا ما ولاه الله أمركم. إذا ربنا عز وجل يرضى على عباده والعباد مطالبون بإرضائه سبحانه وتعالى وبفعل ما يرضيه وبتجنب مساخطه سبحانه وتعالى. لهذا قال الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. الأمر الرابع الذي ينبغي أن يكون يعني أن يوجد في العبد أو أن يتوفر في العبد عند قيامه إلى الصلاة حتى يشهد هذا المشهد هو مشهد الإخلاص، حتى تكون صلاته قرة عين له وراحة لقلبه، الأمر الرابع طلب القرب من الله عز وجل. وقد ذكر المصنف فيما سبق في هذه الرسالة أن الصلاة يحصل فيها قرب العبد من ربه، فقال في هذه الرسالة: ولا سيما في حال السجود، وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها. إذن من مواطن قرب الرب من عباده وقرب العباد من ربهم السجود، والسجود يكون في الصلاة. وتصديق هذا ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وفي هذا المعنى أيضا جاء قوله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب، واسجد واقترب. وقد سبق بيان هذا كله. الأمر الخامس من الأمور التي ينبغي أن تكون في العبد، يعني أن تكون حاملة للعبد وداعية له إقامة الصلاة حتى يشهد مشاهد الإخلاص، التودد إلى الله عز وجل، التودد إليه كما قال المصنف رحمه الله تعالى. والتودد مصدر تودد يتودد، تودد إلى فلان وتودد له. إذا فعل تودد يتعدى إلى بحرف الجر وباللام أيضا. إذا تودد يتودد توددا، واسم الفاعل متودد واسم المفعول متودد. والمعنى معنى التودد هو اجتلاب الود، أي معنى تودد إلى فلان أي اجتلب وده وطلب مودته أي محبته. فالمعنى إذن تحبب إليه، تودد إلى فلان أي تحبب إليه وسعى إلى أن يصبح حبيبا له. وعلى هذا فمن الأمور التي ينبغي أن تحمل المؤمن على أداء الصلاة وتدعوه إلى فعلها حتى يشهد هذا المشهد العظيم، هو مشهد الإخلاص الذي يكون سببا في جعل الصلاة قرة عين للمؤمن وراحة نفسية له. إذا ما هو هذا الأمر؟ طلب محبة الله تبارك وتعالى له، لأن الله تعالى يحب عباده المؤمنين الصالحين، فقد أخبر سبحانه وتعالى في كتابه أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين ويحب المتوكلين ويحب المقسطين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كأنهم بنيان مرصوص. وكذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن هذه شرطية تجزم فعلين، أين فعل الشرط؟ اتبعوني، أي اتبعوا. قل يا محمد إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو جواب الشرط وجزاؤه؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن فالله تبارك وتعالى يحب ويحب كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. لهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع، مجموع الفتاوى مجلد الثامن صفحة 42، قال: اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة وأهل المعرفة أن الله نفسه يحب ويحب، أن الله نفسه يحب ويحب، فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه. أما أهل الكلام المذموم، إذن هذه من الصفات التي ينبغي إثباتها لله عز وجل. أما أهل الكلام المذموم ممن كثر في باب التوحيد اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، فقد أنكروا هذه المحبة، أنكروا أن الله يحب ويحب، وحرفوا معاني الآيات السابقة وفسروها بتفسيرات باطلة. أهل الكلام من المعتزلة، من المعتزلة والفلاسفة والأشاعرة والجهمية. وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات المجلد الأول صفحة 46 و400، قال: وآخرون ينكرون محبة الله وأن يحب ويحب كالمعتزلة والجهمية ومن وافقه من الأشعرية وغيرهم. إذن هذا هو الأمر الخامس. أما الأمر السادس الذي ينبغي أن يكون الحامل للإنسان والدافع له لإقامة الصلاة حتى يشهد مشهد الإخلاص الذي ينتج عنه، الذي هو شرط لحصول الصلاة التي تكون قرة عين لصاحبها وراحة نفسية له، فإذن الأمر السادس هو امتثال أمره تعالى، امتثال أمر الله تبارك وتعالى عند القيام، واستحضار هذا الأمر عند القيام إلى الصلاة، بمعنى أن يقصد المسلم عند قيامه للصلاة امتثال أمر الله تعالى، وذلك في قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، يعني يستحضر إذا قام من الصلاة الله عز وجل هو الذي أمره بذلك، وذلك في قوله وأقيموا الصلاة، وكذلك في قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وهذه في الحقيقة قاعدة عامة كما قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع مجلد 12 صفحة 4300، يقول كل ما أمر به الشرع ينبغي للإنسان عند فعله أن ينوي امتثال الأمر ليكون عبادة، كل ما أمر به الشارع ينبغي للإنسان أن يستحضر أوامر الله عز وجل وأنه يمتثل أمره حتى يستحضر هذا، يعني معنى العبودية لله تبارك وتعالى، يقوم في نفسه معنى العبودية وأنه عبد لله تبارك وتعالى مطيع له سبحانه وتعالى، فهذا هو. ويعني هذا ليس في العبادات فقط بل حتى في العادات، إذا الإنسان نوى عند الأكل والشرب ينوي امتثال أمره سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فتكون هذه المباحات عبادة له فينثاب عليها بسبب هذه النية، كما نبه على ذلك الشيخ ابن عثيمين في شرح الأربعين النووية عند شرحه قول عند شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ثم بعد أن ذكر هذه الأمور التي ينبغي أن تكون هي الدافع والحامل للإنسان عند قيامه للصلاة حتى يشهد هذا المشهد العظيم ومشهد الإخلاص، ذكر ضدها هكذا الترغيب ثم الترهيب، بعد أن رغب وذكر الأمور التي تعين الإنسان على شهود هذا المشهد ومشهد الإخلاص يذكر الترهيب فيقول بحيث لا يكون الباعث عليها حظا من حظوظ الدنيا البتة، بحيث لا يكون الباعث له عليها، يعني الباعث للإنسان على إقامة هذه الصلاة لا يجوز أن يكون ولا ينبغي أن يكون حظا من حظوظ الدنيا البتة قطعا. فإذا ينبه المصنف العبد المسلم على أنه ينبغي أن يحذر أشد الحذر من أن يكون الذي نهزه وأنهضه للصلاة غرض من أغراض الدنيا الفانية وحظ من حظوظها كطلب المحمدة من الناس أو خوف ذمهم ونحو ذلك. ومن الفوائد التي ذكرها الإمام القيم رحمه الله في إغاثة اللهفات المجلد الأول صفحة 11-12 يقول قال بعض السلف ما من فعلة وإن صغرت إلا ينشر لها ديوانان، لما وكيف؟ يعني ما من فعلة يفعلها الإنسان إلا ويوم القيامة يسأله الله سبحانه وتعالى لما فعلت هذا وكيف فعلته. ثم قال الإمام القيم أي لما فعلت وكيف فعلت، فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه. إذن هذا يشبه بالكلام هنا في يعني في هذه الرسالة علة الفعل والباعث والداعي، إذن المقصود به هو النية والقصد. إذن السؤال الأول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه، هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل وغرض من أغراض الدنيا من محبة المدح من الناس أو خوف ذمهم أو استجلاب محبوب عاجل أو دفع مكروه عاجل؟ يعني ما هو الدافع؟ يسأل الإنسان من قيامة لماذا صليت؟ هل صليت لله تبارك وتعالى؟ وما يعني هذه الأمور التي دفعتك ونهزتك وأنهضتك للصلاة؟ هل هو محبة الله تبارك وتعالى وامتثال أمره والرغبة إليه والمحبة سبحانه وتعالى وطلب القرب منه وطلب مرضاته سبحانه وتعالى وطلب محبته سبحانه وتعالى ومرضاته، أم هو غرض من أغراض الدنيا الفانية من طلب المحمدة يعني حظ من الحظوظ العاجلة من طلب المحمدة والمدح وخوف ذم الناس، يعني يصلي حتى لا يقول الناس مثلا، يصلي النافلة حتى لا يقول الناس هذا تارك للنوافل، أو يصلي حتى يظهر أمام الناس أنه يعني محافظ على الصلاة أو كذا. المهم يعني مقصود هو محبة المدح أو خوف الذم أو استجلاب محبوب عاجل، يعني يستجلب محبوبا عاجلا من أمور الدنيا أو دفع مكروه عاجل من أمور الدنيا. إذا فعل هذا بهذا القصد فإن صلاته باطلة وهو غير مخلص في صلاته. قال أم الباعث عن الفعل، يعني هذا هو معنى قوله لما فعلت، يعني هذا سؤال عن علة الفعل وباعث وداعي. قال أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية وطلب التودد والتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى وابتغاء الوسيلة إليه، يعني هذه الأمور هذه تشبه أيضا ما ذكره هنا، هذا ذكره هذا الكلام ذكره في إغاثة اللفة. ثم قال الإمام القيم رحمه الله ومحل هذا السؤال يعني قوله كيف أي كيف فعلت أو كيف فعلت، قال ومحل هذا السؤال أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك أم فعلته لحظك وهواك، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف عليه رحمة الله تعالى قال بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى، بل حرف إضراب، يأتي بها أي يأتي بالصلاة، يعني بل الواجب أن يأتي بهذه الصلاة، بل الواجب على المؤمن أن لا يكون الباعث عليه حظا من حظوظ الدنيا البتة، بل الواجب أن يأتي بالصلاة ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي يفعلها بقصد التقرب إلى الله تعالى ولا يطلب جزاء من مخلوق أبدا. وهذه الجملة وهي قوله ابتغاء وجه ربه الأعلى مقتبسة من قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى أي طمعا في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في روضات الجنات. إذا ابتغاء وجه ربه الأعلى يفسره بقوله الإمام الكثير في تفسيره ابتغاء وجه ربه الأعلى أي طمعا في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في روضات الجنات. أعظم نعيم في الآخرة ما هو؟ النظر إلى وجه الله الكريم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الزيادة؟ النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة بفضله ومنه وكرمه. وفي هذا يقول شيخ الإسلام تيمية في هذه القضية، قضية النية في الصلاة أمرها عظيم، الإنسان لابد من أن يجدد نيته ويستحضر هذه النية حتى تكون صلاة، حتى يشهد في صلاة هذا المشهد العظيم ومشهد الإخلاص الذي يكون سببا في أن تكون هذه الصلاة قرة عين الله يستريح بها وتقر عينه بها ويستريح قلبه بها من عنائه. قال يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد 14 صفحة 113 قال والنية هي مما يخفيه الإنسان في نفسه، فإن كان قصده ابتغاء وجه ربه الأعلى استحق الثواب، وإن كان قصده رياء الناس استحق العقاب، كما قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. إذا ويل وعيد شديد للمصلين الذين هم يراءون يفعلون هذه الصلاة رياء ليراهم الناس ويمدحوهم على هذا عليها، يعني يرغبون في جلب محمدة الناس ومدحهم، فتوعدهم الله عز وجل بالوعيد الشديد. وقد قيل إن ويل واد في جهنم، المهم أن ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاة الإنسان الذين هم يراعون. إذن فيه وعيد شديد لمن اتصف بهذه الصفة وهو الرياء في الصلاة. وقال أيضا سبحانه وتعالى، هذا كله كما يعني كلام الإمام شيخ الإسلام تيمية، إذن قال والنية هي مما يخفيه الإنسان في نفسه، فإن كان قصده ابتغاء وجه ربه الأعلى استحق الثواب، وإن كان قصده رياء الناس استحق العقاب، كما قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون، وقال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. هذه الآية في وصف المنافقين من سورة النساء، يقول الله عز وجل في أولها إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني متثاقلين، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يراؤون الناس، يصلون من أجل الناس، عملهم ليس خالصا لله تبارك وتعالى. فإذا لا بد من الحذر كما قال هذا المصنف، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني يفعلها بقصد التقرب إلى رب العالمين. ثم قال محبة له، يعني هذا من تمام كلامه، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له، محبة مفعول لأجله منصوب على المفعولية، محبة له يعني لأجل كونهم يحبونه سبحانه وتعالى، محبة له وخوفا من عذابه، يخافون عذابه سبحانه وتعالى، يرجون رحمته ويخافون عذابه. قال ورجاء لمغفرته وثوابه. إذن هذه محركات القلوب إلى الله عز وجل، المحبة والخوف والرجاء. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد الأول صفحة 95، اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة، المحبة والخوف والرجاء، وأقواها المحبة. المحبة أقواها لأن هي المحرك الأساسي. قال وهي مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد في الدنيا والآخرة، بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق. ثم قال وهنا فائدة عظيمة، انتبهوا إلى هذا الكلام، فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه، وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه. إذا المحبة هي التي تدفع الإنسان إلى السير في هذا الطريق المعنوي في الصراط المستقيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قال والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب، الخوف يمنعه عن الخروج عن الطريق وارتكاب المعاصي والمناهي. قال والرجاء يقوده، الرجاء يقوده إلى فعل الطاعات. قال فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له، فإنه لا تحصل له العبودية بدونه. إذن هذه الأمور الثلاثة، الخوف والمحبة والرجاء، يشبهها شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر من مجموع الفتاوى بالطائر. قال الطائر جسمه، المحبة بمثابة جسم الطائر الذي يطير به، والجناحان هما الخوف والرجاء، إذا قطع جناح لا يطير، وإذا يعني إذا قطع الخوف يجعل الإنسان ييأس، إذا غلب عليه الخوف ييأس من روح الله ويقنط من رحمة الله، إذا غلبه الرجاء يتمادى في المعاصي ويغتر يعني برحمة الله سبحانه وتعالى فينهمك في المعاصي، والمحبة تجعله يمشي ويسير
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا المجلس العشرون من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الفقرة السابقة أن الصلاة كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم وراحة نفسه، وهذه كذلك حال أتباعه الصادقين المحبين لله ورسوله. ثم يذكر فيما يلي الشروط التي تحصل بها هذه الصلاة التي تكون بها قرة العين وراحة القلب، فيقول رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد. المشهد الأول الإخلاص، وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره، بحيث لا يكون الباعث له عليها حظا من حظوظ الدنيا البته، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه. إذن قال: ومما ينبغي أن يعلم، يعني إن من العلوم التي يحسن بالعبد ويستحب له بل يتعين عليه أن يتعلمها ويعرفها، هذه الأمور معرفة الأحوال التي يكون فيها العبد في الصلاة والمشاهد التي يستحضرها أثناء الصلاة من الأمور الضرورية التي ينبغي أن يتعلمها العبد. ومن الفوائد والنكت التفسيرية التي ذكرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح السفارينية مجلد الأول صفحة 695، يقول: إذا صدرت الجملة بعلم، إذا صدرت الجملة بقوله سبحانه وتعالى اعلم أو اعلموا، قال: فهو دليل على الاهتمام بها والعناية بها. ومن ذلك قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقوله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وقوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فإذا وجدت في كتاب الله عز وجل آية مصدرة بقوله سبحانه اعلم أو اعلموا، فينبغي الاهتمام، ولا شك أنه ينبغي الاهتمام بجميع كلام رب العالمين، ولكن هذه اعلم تدل على زيادة اهتمام واعتناء بالأمر الذي يقال بهذا المعلوم الذي يقال بعد قوله سبحانه وتعالى اعلم أو اعلم. إذن قال: ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد. إذن هذه الصلاة التي كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم وراحة قلبه، وكذلك الأمر بالنسبة لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين الصادقين القانتين العابدين، هذه الصلاة ينبغي أن يتوفر فيها شروط، وينبغي للعبد أن يستحضر فيها أمورا. ما هي هذه الأمور؟ سماها الإمام القيم رحمه الله مشاهد، والمشاهد جمع مشهد، مشهد على وزن مفعل أي اسم مكان، فمشهد اسم مكان، اسم مكان من شاهد يشهد شهودا، شاهد يشهد شهودا، واسم الفاعل شاهد، واسم المفعول مشهود، ومنه قوله تبارك وتعالى: وشاهد ومشهود، أي مبصر ومبصر، أي مبصر ومبصر، وراء ومرئي، كما قال العلامة السعدي في تفسيره. فالمشهد إذن هو مكان المشاهدة، مكان المشاهدة عفوا، فهو بمعنى منظر ومرأة. وهذه المشاهدة التي ذكرها المصنف رحمه الله هي مشاهدة قلبية، هذه المشاهدة التي ذكرها، هذه المشاهد التي هي جمع مشهد وهي يعني مرأة ومنظر، المشاهدة فيها هي مشاهدة قلبية وليست بصرية. ومن هذا قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فالرؤية هنا رؤية قلبية، ورأى هي بمعنى علم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، يعني أن يرونه بقلوبهم وببصائرهم ويعلمون أنه الحق. ونظير هذه الآية في كتاب الله تعالى قوله سبحانه في سورة الحج: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبه. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، هو بمعنى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. إذن هذه الرؤية رؤية قلبية، كقول القائل علمت العلم نافع، أو عفوا رأيت العلم نافعا، رأيت العلم نافعا والجهل بارا، فرأيت العلم نافعا أي علمت العلم نافعا. إذن من الآية أيضا التي تذكر فيها هذه الرؤية القلبية وهذه الرؤية يعني التي تكون بالقلب قوله سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. إذن جعل هنا ربنا عز وجل في هذه الآية من سورة الرعد العمى مقابلا للعلم، فهنا إذن العمى هو عمى القلب، ويعني العلم هو البصيرة، بصيرة القلب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أي أعمى القلب، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذا هو المعنى وهذا هو المقصود من قوله سبحانه وتعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأشد وأضل سبيلا، ومن كان في هذه أعمى في الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ما هو هذا العمى؟ هو عمى القلب، بدليل قوله سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن قال ربنا عز وجل في هذه الآية من سورة الرعد: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. يقول الإمام ابن القيم في تفسير هذه الآية من مدارج السالكين: أفمن رأى بعين قلبه أن ما أنزل الله إلى رسوله هو الحق كمن هو أعمى لا يبصر ذلك. كمن هو أعمى لا يبصر ذلك، لا يبصره بماذا؟ بقلبه. فإذا هذه الرؤية رؤية قلبية، فهذه المشاهد الذي هو جمع مشهد بمعنى مرأة، ويعني بمعنى يعني المشهد هنا بمعنى المرأة والمنظر، يعني مكان المشاهدة. فإذا هذا المرأة القلبي، هذا المشهد يكون بماذا؟ يكون بالقلب. ما هي هذه المشاهد التي تتم بها هذه الصلاة التي تكون قرة عين وراحة قلب؟ يقول ابن القيم: المشهد الأول، إذن يذكر ستة مشاهد. المشهد الأول الإخلاص، المشهد الأول الإخلاص. ما هو الإخلاص؟ الإخلاص مصدر أخلص يخلص، ومعناه لغة هو التنقية والتصفية، ومنه قوله تعالى: لبنا خالصا سائغا للشاربين. خالصا أي صافيا. أما الإخلاص شرعا فهو إفراد الله تعالى بالقصد في الطاعة، إفراد الله عز وجل بالقصد في الطاعة، وحقيقته أن تكون أعمال العبد جميعا مصروفة لله وحده لا شريك له، لا حظ له فيها، لا حظ فيها لنفسه ولا لمخلوق. هذه الأعمال التي يعملها الإنسان، هذه الطاعة وهذه العبادات، لا ينبغي أن يكون له حظ فيها لنفسه ولا لمخلوق. والإخلاص هو دين الله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه وأمر به الأولين والآخرين من عباده. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال سبحانه وتعالى أيضا: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والآية في هذا لا تكاد تحصى كثرة. وقد جعل الله تبارك وتعالى المقصود الأعظم من الرسالة المحمدية هو الأمر بإخلاص الدين لله تبارك وتعالى. فقال سبحانه وتعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. إذن يقول يخاطب ربنا عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيقول له: وأوحي إلي، قل أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ممن هو حاضر في عصره. ومن بلغ، أي من بلغ هذا القرآن، بماذا أنذركم؟ وما هو أعظم أمر أبلغه إياكم وأنذركم به؟ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. إذن هذا هو المقصود من هذه الرسالة التي بعث بها، وهذا الدين الذي بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. فقوله إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون يتضمن معنى الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تتضمن نفيا وإثباتا، تتضمن نفيا الألوهية والعبودية عن سوى الله عز وجل وإثباتها لله وحده لا شريك له. فلا إله نفي، وإلا الله إثبات، ومعناها لا معبود حق إلا الله. فقوله هنا في سورة الأنعام قل إنما هو إله واحد يقابل قوله سبحانه، أو يقابل لفظة إلا الله في الكلمة الطيبة، وإنني بريء مما تشركون يقابل لفظة لا إله. فقوله إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون يوافق أو يتضمن معنى لا إله إلا الله، يعني إثبات العبادة لله عز وجل ونفيها عن سواه وقال الله عز وجل أيضا مبينا أن أعظم مقصود من الرسالة، من رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، هو توحيد الله تبارك وتعالى. قال في آخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يوحى إلي، ما الذي يوحى إليه؟ أنما إلهكم إله واحد. أنما هذه تفيد الحصر والقصر، يعني كأنه لا يوحى إلي إلا هذا الأمر، هو الأمر بتوحيد الله عز وجل. ولا شك أن العبادات وما سواها هي من حقوق هذا التوحيد. أنما إلهكم إله واحد. وقال الله عز وجل أيضا: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، في آخر سورة إبراهيم. هذا يعني هذا القرآن بلاغ للناس، ولينذروا به وليعلموا. إذن ما هو المقصود من تبليغ هذا القرآن؟ ليعلم الناس أنه لا معبود حق إلا الله عز وجل، أنه لا إله إلا الله، وليعلموا أن ما هو إله واحد. فإذن هذا هو المشهد الأول، وهو مشهد الإخلاص. إذن يقول إمام بلقيم رحمه الله: المشهد الأول الإخلاص، المشهد الأول الذي ينبغي أن يستحضره الإنسان وأن يشهده الإنسان هو يعني عند قيامه إلى الصلاة أو في الصلاة، هو الإخلاص. وهذا المشهد مشهد الإخلاص يستغرق جميع مراحل الصلاة، وقد جاء في السنة أن هذا المشهد يكون قبل الصلاة وأثناءها. إذن هذا المشهد يكون قبل الصلاة وأثناءها. أما قبل الصلاة فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، وهنا موضع الشاهد، ثم أتى المسجد لا ينهزه، أي لا ينهضه ولا يقيمه ولا يحركه، ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، إخلاص لله تبارك وتعالى. ثم قال: لا يريد إلا الصلاة، الإرادة، والإرادة محلها القلب وهي النية. قال: ما هو الجزاء؟ إذن إن أحدكم إذا توضأ، إذا فيه معنى الشرطية، فعل الشرط توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهز إلى الصلاة، لا يريد إلى الصلاة، ما هو الجزاء؟ فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. إذن هذا جزاء عظيم يترتب عن هذا الإخلاص. إذن هذا قبل الصلاة. ومن الفوائد التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله، فوائد هذا الحديث في شرحه على مسلم، قال: وفي هذا الحديث الحث على الإخلاص في الطاعات وأن تكون متمحضة لله تعالى. الحث على الإخلاص في الطاعات وأن تكون متمحضة لله تعالى. هذا قبل الصلاة. أما أثناء الصلاة فقد روى ابن ماجه في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب برقم 30. إذن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا بلى. فقال: الشرك الخفي، الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة في هذا الحديث: هناك أمر هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، المسيح الدجال الأعور الكذاب، وفتنته هي أعظم فتنة منذ أن خلق الله عز وجل آدم، وما من نبي إلا حذرها أمته كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نفس اسم يقول لهذه الأمة لأصحابه من وراء ما هذه الأمة، يقول: هناك أمر أخاف عليكم أشد من مسيح الدجال، ما هو؟ قال: الشرك الخفي. ما هو هذا الشرك الخفي؟ قال: أن يقوم الرجل يصلي، ثم ماذا يفعل إذا رأى رجلا أو شخصا ينظر إليه؟ يزين صلاته ويحسنها ويطيل ركوعها وسجودها ويظهر الخشوع. لماذا؟ تزينا ورياء وتزينا لذلك الرجل، فيكون عمله لمن؟ لذلك الرجل وليس لله. إذن نبه النبي صلى الله عليه وسلم على الإخلاص في أثناء الصلاة، وعلى الحذر من الرياء، والرياء متعلق بالرؤية، وهو أن يقوم الإنسان بطاعة أو يعمل صالحا عملا صالحا ومقصوده أن يراه الناس ليمدحوه، هذا متعلق بالرؤية. أما السمع، السمعة فهي متعلقة بالسمع، وهو أن يفعل الإنسان فعلا حسنا أو يقوم بطاعة ليسمع به الناس ويمدحوه. إذن الرياء متعلق بالرؤية، والسمعة متعلقة بالسمع كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح. فإذا هذا الإخلاص ينبغي أن يستغرق في جميع مراحل الصلاة، أو يستغرق جميع مراحل الصلاة قبلها وأثناءها. ثم الإمام القيم رحمه الله في هذه الرسالة يفسر الإخلاص وبينه ويفصل معناه. قال إذا المشهد الأول الإخلاص، قال وهو ما هو هذا الإخلاص؟ أن يكون الحامل عليها والداعي إليها. إذن ما هي حقيقة مشهد الإخلاص في الصلاة؟ يبين المصنف رحمه الله تعالى الأمور التي تحمل المؤمن على أداء هذه الصلاة وتدعوه إلى فعلها. فالكلام إذن هنا في قوله أن يكون الحامل عليها والداعي إليها، الكلام متعلق بالنية والقصد في الفعل، وهذان هما عمل القلب، والنية هي المصححة للعمل. النية عظيمة أيها الإخوة، النية لها مكانة عظيمة في الشريعة، فهي المصححة للعمل. وفي هذا جاء الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث العظيم الذي هو عمدة أعمال القلوب، لأن النية والإخلاص من أعمال القلب كما مضى، كما سبق بيانه. فإذا هذا الحديث قال بعض أهل العلم هو ميزان الأعمال الباطنة، يعني بما تزن أعمالك، الميزان الباطن من الأعمال لقبول الأعمال هو الإخلاص. إذا هذا هو الحديث الذي هو ميزان الأعمال الباطنة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا ميزان الأعمال الباطنة هو هذا الحديث، لماذا؟ لأنه يتداول موضوع الإخلاص في الأعمال. وميزان الأعمال الظاهرة هو الحديث أيضا الذي رواه الشيخان، حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا لفظ إسلام، لفظ مسلم. أما لفظ البخاري: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا هذا هو ميزان الأعمال الظاهرة وموافقة النبي عليه الصلاة والسلام ومتابعته. إذا توحيد الإخلاص وتوحيد المتابعة، إنما الأعمال بالنيات فيه توحيد الإخلاص، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، توحيد المتابعة. فإذا النية هي المصححة للعمل. إذا ما هي هذه الأمور التي ينبغي أن تكون حاملة للإنسان الذي الراغب في الصلاة والقائم للصلاة والداعية إليه؟ ما هي هذه الأمور؟ قال رغبة وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره. إذا امتثال معطوف على رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه، القرب منه والتودد إليه معطوفة على مرضاته، طلب يعني طلب القرب منه وطلب القرب منه وطلب التودد إليه. فإذا ذكر المصنف رحمه الله ستة أمور ينبغي أن تكون هي التي تدفع العبد إلى إقامة الصلاة حتى يتم له هذا المشهد وهو الإخلاص. هذه الأمور الستة هي التي ويتعين أن تكون هي التي يتعين يعني ينبغي أن أو يتعين أن تكون هي التي تدفع العبد إلى إقامة الصلاة وتحمله على أدائه لها حتى تكون قرة عين له وراحة لقلبه وبدنه، وحتى يتم له هذا الإخلاص، حتى يتم له هذا الإخلاص. الأمر الأول: رغبة العبد في الله. في ماذا تكون رغبة العبد في ربه؟ في جلب المنافع ودفع المضار، فهو بيده سبحانه وتعالى جلب النفع ودفع الضر. والإنسان دائما يدور بين حركتين: جلب المنافع ودفع المضار. وإلى من ينبغي أن يلجأ؟ إلى رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يدفع عنه المضار ويجلب له النفع. فإذا قام إلى هذه الصلاة فينبغي أن يستحضر هذا المعنى، وهو الرغبة في الله عز وجل، كأن يدفع عنه كل ضرر ويجلب له كل نفع. ورغبة العبد إلى ربه تتضمن كمال استعانته به، فهو تحقيق قوله سبحانه وتعالى: إياك نستعين. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا هذه الآية أمر ربنا عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرغب إلى ربه. يقول شيخ الإسلام في تفسير هذه الآية: أمر بشيئين، أن يجتهد في العبادة عند فراغه من أشغاله، وأن تكون رغبته إلى ربه لا إلى غيره، كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا أمر ربنا عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن ينصب إلى العبادة إذا وأن يجتهد فيها إذا فرغ من أشغاله، ثم أن يرغب إلى ربه سبحانه وتعالى لا إلى غيره. ما هو الدليل على هذا؟ هو تقديم المعمول على العامل. ما هو المعمول؟ هو الجار والمجرور إلى ربك. وما هو العامل؟ هو الفعل، وهو ارغب، رغب يرغب، فعل الأمر يرغب. وإلى ربك فارغب أقوى من قولنا ارغب إلى ربك. تقديم المعمول على العامل، المعمول هو الجار والمجرور، على العامل هو الفعل فارغب، تقديمه ماذا يفيد؟ يفيد الحصر والقصر، يعني المعنى لا ترغب إلا إلى ربك. وهذا الأسلوب معروف في القرآن العظيم: وعلى الله فتوكلوا. أي هذا الأسلوب أقوى من قولك، وهذا يعني هذا أقوى من قولك فتوكلوا على الله. فعلى الله فتوكلوا، قدم الجر والمجرور على الفعل، وهذا يفيد ماذا؟ يفيد الحصر، يعني لا تتوكلوا إلا على الله. والتوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار. كذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد، أقوى من قوله نعبد إياك. فإياك نعبد يفيد معنى لا نعبد إلا إياك، يفيد الحصر والقصر. فإذا يقول شيخ ابن تيمية في قوله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يقول رحمه الله تعالى: أمره بشيئين، أن يجتهد في العبادة عند فراغه من أشغاله، وأن تكون رغبته إلى ربه لا إلى غيره، يعني في قوله وإلى ربك فارغب، كما في قوله، هذا تمام كلام شيخ الإسلام، كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فقوله إياك نعبد موافق لقوله فانصب، وقوله إياك نستعين موافق لقوله وإلى ربك فارغب. إذن هذا الكلام دليل على أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى آية من آيات الله في التفسير، وأنه ممن آتاه الله عز وجل فهما في كتابه سبحانه وتعالى. فإذا يقول: فإذا فرغت فانصب، يوافق قوله إياك نعبد، لأنه قال إذا فرغت فانصب يعني إلى العبادة. وإياك نستعين يوافق قوله سبحانه وتعالى وإلى ربك فارغب. فرغبة العبد إلى ربه تتضمن كمال الاستعانة. إذن هذا من توحيدان: توحيد العبادة وتوحيد الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، إذا فرغت فانصب توحيد العبادة، وإلى ربك فارغب توحيد الاستعانة وتوحيد التوكل. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب، هذا قاله في المجموع، مجموع الفتاوى مجلد 22 صفحة 98 و400، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا: فالرغبة تتضمن التوكل. إذن الرغبة تتضمن التوكل، والتوكل من الاستعانة. فالرغبة تتضمن التوكل، وقد أمر سبحانه أن لا يتوكل إلا عليه كقوله وعلى الله فتوكلوا. هذا هو يعني تقديم الجار والمجرور، وهو على الله، على الفعل وتوكلوا. وهذا تقديم المعمول على العامل يفيد ماذا؟ الحصر والقصر. قال: وقوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، أي أنه قدم الجار والمجرور على الفعل. قال: فالتوكل على الله وحده والرغبة إليه وحده. إذا موطن الشهيد هو قوله فالرغبة تتضمن التوكل. فإذا الرغبة إلى الله عز وجل تتضمن كمال الاستعانة به والتوكل عليه سبحانه وتعالى. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لا إله إلا هو يوافق قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد، فاتخذه وكيلا يوافق قوله سبحانه وتعالى إياك نستعين، فإذا فرغت فانصب يوافق قوله إياك نعبد، وإلى ربك فارغب يوافق قوله سبحانه وتعالى إياك نستعين. كذلك أيها الإخوة، رغبة العبد إلى ربه فيها امتثال لأمر الله جل وعلا، حيث حظ المؤمنين على الرغبة إليه سبحانه، فقال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. هذه الآية من سورة براءة، سورة التوبة، وقوله إنا إلى الله راغبون فيها حظ للمؤمنين على الرغبة إليه، ومعنى قوله إنا إلى الله راغبون أي متضرعون في جلب منافعنا ودفع مضارنا، كما قال العلامة السعدي في تفسيره إنا إلى الله راغبون أي متضرعون وداعون الله تعالى أن يجلب لنا المنافع ويدفع لنا المضار. فقوله إنا إلى الله راغبون أي متضرعون في جلب منافعنا ودفع مضارنا. هذا هو الأمر الأول الذي ينبغي أن يكون، أن يحمل الإنسان ويدعوه إلى الصلاة وحتى يتم له إخلاصه. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يتوفر فيه أو أن يحمله أيضا على الصلاة ويدعوه إليها حتى يكون مخلصا لله تبارك وتعالى فيها، محبة الله تعالى. قال هنا رغبة العبد، هو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها، رغبة العبد في الله ومحبته له. إذن أمر الثاني هو محبة الله تعالى، وهي أحد ركني العبادة التي خلق الله تعالى خلق لأجلها. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة قائمة على ركنين، وهما محبة الله تبارك وتعالى وتعظيمه، المحبة والتعظيم. وفي هذا يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله العبادة مبنية على أمرين عظيمين هما المحبة والتعظيم، الناتج عنهما إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الرغب هو المحبة، والرهب هو التعظيم والخوف. قال فبالمحبة تكون الرغبة وبالتعظيم تكون الرهبة والخوف. ولهذا كانت العبادة أوامر ونواهي، أوامر مبنية على الرغبة وطلب الوصول إلى الآمر، ونواهي مبنية على التعظيم والرهبة من هذا العظيم. انتهى كلامه رحمه الله من شرح الواسطية. فتبين من هذا كله أن العبادة هي فعل ما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما نهى الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن محبة الله عز وجل هي التي تدفع العبد وتحركه إلى فعل الأوامر. أما التعظيم، تعظيمه سبحانه وتعالى، تعظيم العبد لربه، فإنه يزجر العبد ويكفه عن ارتكاب النواهي. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم في غير ما موضع من كتبهما قاعدة عظيمة، وهي أن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي. ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي، وقرروا ذلك من وجوه عديدة. فتبين من هذا عظم شأن محبة الله تعالى لكونها تدفع الإنسان إلى امتثال أوامر الله ورسوله. فبالمحبة، محبة العبد لربه هي التي تدفعه لامتثال أوامره وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. ومما قرره الإمام ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى أن أصل الشرك الذي بعث الله تعالى رسله وأنزل كتبه بالتحذير منه هو التسوية بين الله تعالى وغيره في المحبة والتعظيم. فقال رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، قال: والله سبحانه هو المستحق من عباده نهاية الحب مع نهاية التعظيم، بل الشرك الذي لا يغفره الله تعالى هو أن يشرك به في الحب والتعظيم، بل الشرك الذي لا يغفره الله تعالى هو أن يشرك به في الحب والتعظيم، فيحب غيره ويعظم من المخلوقات غيره كما يحب الله تعالى ويعظمه. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأخبر سبحانه أن المشرك يحب الندة كما يحب الله تعالى، وأن المؤمن أشد حبا لله من كل شيء. إذن يقرر الإمام القيم رحمه الله تعالى أن الشرك، أصل الشرك الذي حذر منه الله تبارك وتعالى وبعث لأجل التحذير منه رسله وأنزل الكتب، هو تسوية الله عز وجل بغيره في المحبة والتعظيم. ثم يقول الإمام القيم رحمه الله إذن، وذكر بهذا دليلا من سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وهم المشركون والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن من هم هؤلاء الناس؟ هم المشركون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية الأولى. ثم يقول، يذكر دليل آخر فيقول: وقال أهل النار في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومن المعلوم أنهم إنما سووهم به سبحانه في الحب والتأله والعبادة، وإلا فلم يقل أحد قط إن الصنم أو غيره من الأنداد مساو لرب العالمين في صفاته وفي أفعاله وفي خلق السماوات والأرض وفي خلق عباده أيضا، وإنما كانت التسوية في المحبة والعبادة. إذن أهل النار ماذا يقولون لطواغيتهم وأصنامهم وشركائهم الذين اتخذوهم شركاء في الدنيا؟ ماذا يقولون؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين، يحلفون بالله ويشهدون على أنفسهم أنهم كانوا ضالين خارجين عن الصراط المستقيم. لماذا؟ لأنهم كانوا يسوون هؤلاء الشركاء برب العالمين. في ماذا يسوونهم؟ في المحبة والعبادة والتعظيم، في المحبة والتعظيم. وإلا لم يقل أحد قط إن هذه الأصنام وهذه المعبودات تساوي رب العالمين في الصفات وفي أفعاله وفي خلق السماوات والأرض، بل يعترفون هؤلاء المشركون، كانوا يعترفون بأن الله عز وجل هو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر كما جاء في غير ما آية في كتاب الله عز وجل. فمعترك الرسل مع أقوامهم هو في توحيد الألوهية لا في توحيد الربوبية. إذن خلاصة الكلام أن تسوية الله عز وجل بغيره في المحبة والتعظيم من الشرك العظيم. وكذلك مما قرره الإمام القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة أن إنكار محبة المؤمنين لربهم جل وعلا هو في الحقيقة إنكار للألوهية. إذن إنكار هذه المحبة، محبة العبد لربه، إنكار للألوهية ولعبادة الله عز وجل. فيقول إذن في الصواعق المرسلة والجلد الرابع صفحة 35 و400 ألف يقول: وأصل الدين هو كونه سبحانه يحب ويحب، فإن الشرائع مبناها على شهادة أن لا إله إلا الله، والإله هو المستحق لكمال الحب بكمال التعظيم والإجلال والذل، والذل له والخضوع له. فإنكار المحبة إنكار لنفس الإلهية. إذا انتبهوا إلى هذا الكلام، فإنكار المحبة يعني إنكار محبة العباد لربهم، المؤمنين إنكار محبة المؤمنين لربهم إنكار لنفس الإلهية. لهذا ضحى خالد القصري بالجعد بن درهم يوم الأضحى، ضحى به لأنه كان يقول: إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، لها أو عفوا نفى الخلة والمحبة، نفى محبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه، محبة إبراهيم، محبة الرب جل وعلا لإبراهيم، فلهذا ضحى به، لأن إنكار المحبة إنكار للإلهية وللعبودية، فالعبودية قائمة على ركنين: المحبة والتعظيم. ومما قرره أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله أن التوبة إلى الله تعالى والرجوع والإنابة إليه لا تكون إلا بمحبته سبحانه. فالإنسان لا يتوب إلى ربه ولا يرجع إليه ولا ينيب إليه إلا إذا كان محبا له سبحانه وتعالى. فإذا التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل فرع عن محبة المؤمن لربه سبحانه وتعالى ومحبة التائب لربه سبحانه وتعالى. فيقول الإمام القيم رحمه الله في الصوارق المرسلة المجلد الرابع صفحة 36 و400 ألف: وأما الإنابة إليه فأصل الإنابة محبة القلب وخضوعه وذله للمحبوب المراد، فمن لا يحب لا يمكن الإنابة إليه، فمن لا يحب لا يمكن الإنابة إليه. الأمر الثالث من الأمور التي ينبغي أن تكون أن تتوفر في الشخص أو يعني أن تكون حاملة للعبد الذي يرغب في الصلاة حتى يشهد هذا المشهد وهو مشهد الإخلاص، الأمر الثالث طلب مرضات الله تعالى، كما أمر الله عز وجل بذلك في قوله: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فالضمير هنا إما أنه عائد على الله عز وجل ورضى الله عز وجل في رضا رسوله عليه الصلاة والسلام فيكون النبي صلى الله عليه وسلم تبعا، أو يكون ضمير عائدا إليهما معا إلى الله ورسوله، يعني الواجب أن يرضي المؤمنون وأن يرضي العباد، أن يرضي العباد الله ورسوله إن كانوا فعلا إن كانوا حقا مؤمنين، فجعل إرضاء وإرضاء رسوله شرطا في الإيمان. فإذا إرضاء الله عز وجل وإرضاء رسوله واجب حتم لازم وشرط في الإيمان. وكذلك أخبر سبحانه أنه رضي عن عباده المؤمنين، فقال في غير ما موضع من كتابه: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال عن الصحابة الكرام عليه من الله الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إذن ربنا عز وجل يرضى على عباده، والعباد مطالبون بإرضائه سبحانه وتعالى وبفعل ما يرضيه وبتجنب مساخطه سبحانه وتعالى. لهذا قال الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. الأمر الرابع الذي ينبغي أن يكون يعني أن يوجد في العبد أو أن يتوفر في العبد عند قيامه إلى الصلاة حتى يشهد هذا المشهد وهو مشهد الإخلاص، حتى تكون صلاته قرة عين له وراحة لقلبه، الأمر الرابع طلب القرب من الله عز وجل. وقد ذكر المصنف فيما سبق في هذه الرسالة أن الصلاة يحصل فيها قرب العبد من ربه، فقال في هذه الرسالة: ولا سيما في حال السجود، وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها. إذن من مواطن قرب الرب من عباده وقرب العباد من ربهم السجود، والسجود يكون في الصلاة. وتصديق هذا ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وفي هذا المعنى أيضا جاء قوله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب، واسجد واقترب. وقد سبق بيان هذا كله. الأمر الخامس من الأمور التي ينبغي أن تكون في العبد، يعني أن تكون حاملة للعبد وداعية له إقامة الصلاة حتى يشهد مشاهد الإخلاص، التودد إلى الله عز وجل، التودد إليه كما قال المصنف رحمه الله تعالى. والتودد مصدر تودد يتودد، تودد إلى فلان وتودد له. إذا فعل تودد يتعدى إلى بحرف الجر وباللام أيضا. إذا تودد يتودد توددا، واسم الفاعل متودد واسم المفعول متودد، والمعنى معنى التودد هو اجتلاب الود، أي معنى تودد إلى فلان أي اجتلب وده وطلب مودته أي محبته. فالمعنى إذن تحبب إليه، تودد إلى فلان أي تحبب إليه وسعى إلى أن يصبح حبيبا له. وعلى هذا فمن الأمور التي ينبغي أن تحمل المؤمن على أداء الصلاة وتدعوه إلى فعلها حتى يشهد هذا المشهد العظيم، هو مشهد الإخلاص الذي يكون سببا في جعل الصلاة قرة عين للمؤمن وراحة نفسية له. إذا ما هو هذا الأمر؟ طلب محبة الله تبارك وتعالى له، لأن الله تعالى يحب عباده المؤمنين الصالحين، فقد أخبر سبحانه وتعالى في كتابه أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين ويحب المتوكلين ويحب المقسطين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كأنهم بنيان مرصوص. وكذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن هذه شرطية تجزم فعلين، أين فعل الشرط؟ اتبعوني، أي اتبعوا. قل يا محمد إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو جواب الشرط وجزاؤه؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن فالله تبارك وتعالى يحب ويحب كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. لهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع، مجموع الفتاوى مجلد الثامن صفحة 42، قال: اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة وأهل المعرفة أن الله نفسه يحب ويحب، أن الله نفسه يحب ويحب، فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه. أما أهل الكلام المذموم، إذن هذه من الصفات التي ينبغي إثباتها لله عز وجل. أما أهل الكلام المذموم ممن كفر في باب التوحيد اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، فقد أنكروا هذه المحبة، أنكروا أن الله يحب ويحب، وحرفوا معاني الآيات السابقة وفسروها بتفسيرات باطلة. أهل الكلام من المعتزلة، من المعتزلة والفلاسفة والأشاعرة والجهمية. وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات المجلد الأول صفحة 46 و400، قال: وآخرون ينكرون محبة الله وأن يحب ويحب كالمعتزلة والجهمية ومن وافقه من الأشعرية وغيرهم. إذن هذا هو الأمر الخامس. أما الأمر السادس الذي ينبغي أن يكون الحامل للإنسان والدافع له لإقامة الصلاة حتى يشهد مشهد الإخلاص الذي ينتج عنه، الذي هو شرط لحصول الصلاة التي تكون قرة عين لصاحبها وراحة نفسية له، إذن الأمر السادس هو امتثال أمره تعالى، امتثال أمر الله تبارك وتعالى عند القيام واستحضار هذا الأمر عند القيام إلى الصلاة، بمعنى أن يقصد المسلم عند قيامه للصلاة امتثال أمر الله تعالى، وذلك في قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، يعني يستحضر إذا قام من الصلاة الله عز وجل هو الذي أمره بذلك، وذلك في قوله وأقيموا الصلاة، وكذلك في قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وهذه في الحقيقة قاعدة عامة كما قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع من جلد 12 صفحة 4300، يقول كل ما أمر به الشرع ينبغي للإنسان عند فعله أن ينوي امتثال الأمر ليكون عبادة، كل ما أمر به الشارع ينبغي للإنسان أن يستحضر أوامر الله عز وجل وأنه يمتثل أمره حتى يستحضر هذا يعني معنى العبودية لله تبارك وتعالى، يقوم في نفسه معنى العبودية وأنه عبد لله تبارك وتعالى مطيع له سبحانه وتعالى، فهذا هو. ويعني هذا ليس في العبادات فقط بل حتى في العادات، إذا الإنسان نوى عند الأكل والشرب ينوي امتثال أمره سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فتكون هذه المباحات عبادة له فيثاب عليها بسبب هذه النية، كما نبه على ذلك الشيخ ابن عثيمين في شرح الأربعين النووية عند شرحه قول عند شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ثم بعد أن ذكر هذه الأمور التي ينبغي أن تكون هي الدافع والحامل للإنسان عند قيامه للصلاة حتى يشهد هذا المشهد العظيم ومشهد الإخلاص، ذكر ضدها هكذا الترغيب ثم الترهيب بعد أن رغب وذكر الأمور التي تعين الإنسان على شهود هذا المشهد ومشهد الإخلاص، يذكر الترهيب فيقول بحيث لا يكون الباعث عليها حظا من حظوظ الدنيا البتة، بحيث لا يكون الباعث له عليها يعني الباعث للإنسان على إقامة هذه الصلاة لا يجوز أن يكون ولا ينبغي أن يكون حظا من حظوظ الدنيا البتة قطعا. فإذا ينبه المصنف العبد المسلم على أنه ينبغي أن يحذر أشد الحذر من أن يكون الذي نهزه وأنهضه للصلاة غرض من أغراض الدنيا الفانية وحظ من حظوظها كطلب المحمدة من الناس أو خوف ذمهم ونحو ذلك. ومن الفوائد التي ذكرها الإمام القيم رحمه الله في إغاثة اللهفات المجلد الأول صفحة 11-12 يقول قال بعض السلف ما من فعلة وإن صغرت إلا ينشر لها ديوانان، لما وكيف؟ يعني ما من فعلة يفعلها الإنسان إلا ويوم القيامة يسأله الله سبحانه وتعالى لما فعلت هذا وكيف فعلته. ثم قال الإمام القيم أي لما فعلت وكيف فعلت، فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه. إذن هذا يشبه بالكلام هنا في يعني في هذه الرسالة علة الفعل والباعث والداعي، إذن المقصود به هو النية والقصد. إذن السؤال الأول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعي، هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل وغرض من أغراض الدنيا من محبة المدح من الناس أو خوف ذمهم أو استجلاب محبوب عاجل أو دفع مكروه عاجل؟ يعني ما هو الدافع؟ يسأل الإنسان من القيامة لماذا صليت؟ هل صليت لله تبارك وتعالى؟ وما هي يعني هذه الأمور التي دفعتك ونهزتك وأنهضتك للصلاة؟ هل هو محبة الله تبارك وتعالى وامتثال أمره والرغبة إليه والمحبة سبحانه وتعالى وطلب القرب منه وطلب مرضاته سبحانه وتعالى وطلب محبته سبحانه وتعالى ومرضاته، أم هو غرض من أغراض الدنيا الفانية من طلب المحمدة وحظ يعني حظ من الحظوظ العاجلة من طلب المحمدة والمدح وخوف ذنب الناس، يعني يصلي حتى لا يقول الناس مثلا، يصلي النافلة حتى لا يقول الناس هذا تارك للنوافل، أو يصلي حتى يظهر أمام الناس أنه يعني محافظ على الصلاة أو كذا. المهم يعني مقصود هو محبة المدح أو خوف الذنب أو استجلاب محبوب عاجل، يعني يستجلب محبوبك عاجلا من أمور الدنيا، أو دفع مكروه عاجل من أمور الدنيا. إذا فعل هذا بهذا القصد فإن صلاته باطلة وهو غير مخلص في صلاته. قال أم الباعث عن الفعل، يعني هذا هو معنى قوله لما فعلت، يعني هذا سؤال عن علة الفعل وباعث وداعي. قال أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية وطلب التودد والتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى وابتغاء الوسيلة إليه. يعني هذه الأمور هذه تشبه أيضا ما ذكره هنا، هذا ذكره هذا الكلام ذكره في إغاثة اللفة. ثم قال الإمام القيم رحمه الله ومحل هذا السؤال يعني قوله كيف، أي كيف فعلت أو كيف فعلت، قال ومحل هذا السؤال أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك أم فعلته لحظك وهواك، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف عليه رحمة الله تعالى قال بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى. بل حرف إضراب، يأتي بها أي يأتي بالصلاة، يعني بل الواجب أن يأتي بهذه الصلاة، بل الواجب على المؤمن أن لا يكون الباعث عليه حظا من حظوظ الدنيا البتة، بل الواجب أن يأتي بالصلاة ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي يفعلها بقصد التقرب إلى الله تعالى، ولا يطلب جزاء من مخلوق أبدا. وهذه الجملة وهي قوله ابتغاء وجه ربه الأعلى مقتبسة من قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي طمعا في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في روضات الجنات. إذا ابتغاء وجه ربه الأعلى يفسره بقوله الإمام ابن كثير في تفسيره ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي طمعا في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في روضات الجنات. أعظم نعيم في الآخرة ما هو؟ النظر إلى وجه الله الكريم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ما هي الزيادة؟ النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة بفضله ومنه وكرمه. وفي هذا يقول شيخ الإسلام تيمية في هذه القضية، قضية النية في الصلاة أمرها عظيم، الإنسان لابد من أن يجدد نيته ويستحضر هذه النية حتى تكون صلاة، حتى يشهد في صلاة هذا المشهد العظيم ومشهد الإخلاص الذي يكون سببا في أن تكون هذه الصلاة قرة عين الله يستريح بها وتقر عينه بها ويستريح قلبه بها من عنائه. قال يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد 14 صفحة 113 قال والنية هي مما يخفيه الإنسان في نفسه، فإن كان قصده ابتغاء وجه ربه الأعلى استحق الثواب، وإن كان قصده رياء الناس استحق العقاب، كما قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. إذن ويل وعيد شديد للمصلين الذين هم يراءون، يفعلون هذه الصلاة رياء ليراهم الناس ويمدحوهم عليها، يعني يرغبون في جلب محمدة الناس ومدحهم، فتوعدهم الله عز وجل بالوعيد الشديد. وقد قيل إن ويل واد في جهنم. المهم أن ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. إذا فيه وعيد شديد لمن اتصف بهذه الصفة وهو الرياء في الصلاة. وقال أيضا سبحانه وتعالى، هذا كله يعني كلام الإمام شيخ الإسلام تيمية، إذا قال والنية هي مما يخفيه الإنسان في نفسه، فإن كان قصده ابتغاء وجه ربه الأعلى استحق الثواب، وإن كان قصده رياء الناس استحق العقاب، كما قال تعالى فويل للمصلين للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون، وقال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. هذه الآية في وصف المنافقين من سورة النساء، يقول الله عز وجل في أولها إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني متثاقلين، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يراءون الناس، يصلون من أجل الناس، عملهم ليس خالصا لله تبارك وتعالى. فإذا لا بد من الحذر كما قال هنا المصنف، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني يفعلها بقصد التقرب إلى رب العالمين. ثم قال محبة له، يعني هذا من تمام كلامه، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له. محبة مفعول لأجله، منصوب على المفعولية، محبة له يعني لأجل كونهم يحبونه سبحانه وتعالى، محبة له وخوفا من عذابه، يخافون عذابه سبحانه وتعالى، يرجون رحمته ويخافون عذابه. قال ورجاء لمغفرته وثوابه. إذن هذه محركات القلوب الى الله عز وجل، المحبة والخوف والرجاء. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد الأول صفحة 95، اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، وأقواها المحبة. المحبة أقواها لأن هي المحرك الأساسي. قال وهي مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد في الدنيا والآخرة، بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق. ثم قال وهنا فائدة عظيمة، انتبهوا إلى هذا الكلام، فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه، وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه. إذا المحبة هي التي تدفع الإنسان إلى السير في هذا الطريق المعنوي في الصراط المستقيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قال والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب، الخوف يمنعه عن الخروج عن الطريق وارتكاب المعاصي والمناهي. قال والرجاء يقوده، الرجاء يقوده إلى فعل الطاعات. قال فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له، فإنه لا تحصل له العبودية بدونه. إذن هذه الأمور الثلاثة، الخوف والمحبة والرجاء، يشبهها شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر من مجموع الفتاوى بالطائر. قال الطائر جسمه، المحبة بمثابة جسم الطائر الذي يطير به، والجناحان هما الخوف والرجاء، إذا قطع جناح لا يطير، وإذا يعني إذا قطع الخوف يجعل الإنسان ييأس، إذا غلب عليه الخوف ييأس من روح الله ويقنط من رحمة الله، إذا غلبه الرجاء يتمادى في المعاصي ويغتر يعني برحمة الله سبحانه وتعالى فينهبك في المعاصي، والمحبة تجعله يمشي ويسير وي